بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 300 ميم على 91,603,000، وهو الشريط الثالث من شرح كتاب المناسك من الروض المربع.
فأن تقول لبيك اللهم لبيك، كأن المعنى يا ربي دعوتني إلى حج هذا البيت على لسان خليلك إبراهيم، إذ قلت له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ها أنا جئت مجيبا لدعوتك على لسان خليلك إبراهيم، جئت لبيك لبيك. هذا هو المعنى على ما قاله جمع من أهل العلم. لا سنة.
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، وسن أن يذكر نسكه فيها.
كذلك والذي جاء من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وحديث جابر وغيرهما من الأحاديث، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن ذكرت نسكك فهو أولى، بمعنى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وتذكر الحج أو العمرة أو القران لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لبيك اللهم لبيك. وإن جئت على هذا مما ورد لا مانع، فقولك لبيك وشعديك والرغباء إليك والعمل، أو لبيك حقا تعبدا ورقا، هذا اللفظ جاء من حديث أنس، وهو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حقا تعبدا ورقا، إلا أن في سنده علة. ولكن قال بعض العلماء في الكلام على هذا له مناسبة، وهو قوله لبيك حقا تعبدا، ينبئك على أن أعمال الحج تعبدية، وأنه لا حظ للعقل ولا دخل للرأي في معرفة حكمها. فمثلا رمي الجمار ما تدرك حقيقة معناه ولا حكمته، لأنك لا تشاهد شيئا ترميه ولا ترميه بشيء كبير، إنما أمرت بأن ترميه بمثل حصى الخلف، أم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فلا عليك إلا الانقياد والإذعان والاستسلام لما أمر به الله ورسوله، سواء ظهرت لك حكمته أو لم تظهر. كذلك السعي بين الصفا والمروة، تبتدي من الصفا ذاهبا إلى المروة ثم تعود من المروة إلى الصفا 7 مرات، تقول ما أدري ما هذا، فكوني أسعى بين هذين الجبلين ذهابا وإيابا لم أحقق شيئا، لا من ناحية البدن ولا من ناحية أيضا جهاد في سبيل الله، فلا أدري. نقول لك نعم، وإن جاء بالحديث إنما شرع رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لكن عليك الامتثال والإذعان، ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر. ألا ترى أنه ورد لبيك حقا تعبدا، تعبدا ورقا، لا حظ للعقل ولا دخل للرأي في معرفة الحكم، بل عليه الإنسان الإسلام والخضوع والإذعان والانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله. فهذا أبلغ بالعبودية وأبلغ بالامتثال، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة ساعد الطبع على فعله، ساعد الطبع على فعله. أما هذا لا يساعد الطبع على فعله، إنما يفعل انقيادا وامتثالا. على الذم إلا إن كان نوى الدخول في المسجد.
هو نوى أن يدخل في المسجد أن يدخل في النقاط.
ما نوى تعدى منه، أقول تعدى على دم لا بد ينوي، هذا نية معلقة. يقول يا وشاك الميقات نوي ما حصل لي أحسن إذا ركب الطائرة وانتصر الطريق أو قارب أو شك ينبغي أن يعمل الأحوال ينوي بدون المسك حتى لا يتجاوز الميقات بغير إحرام. وأولا بل لو أحرم من الرياض لمش الإحرام بعدما استقر مكانه بالطائرة ونوى، ما في مانع من باب الاحتياط. وإن كان الإحرام نية الدخول بالمسجد خلى الميقات مكروه وإلا هو جائز بالإجماع مو محرم، لكن إذا دخل من باب الاحتياط هو حسب حسب، إلا أن الأولى أن لا ينوي إلا إذا قارب الميقات أو خشية تجاوزه. لكن لو قررنا أحرم بعد يعني نوى.
وسن أن يذكر نسكه فيها وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية.
من كذلك القارن يكثر الحاج يكثر من التلبية، والقارن يبدأ بذكر العمرة يقول لبيك عمرة وحجا، هذا ولو يكثر من التلبية. وتتأكد في بعض الأزمة كما يتنام،
وتتأكد إذا على نشزا إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار.
وتتأكد التربية إذا على نشزا يعني شيئا مرتفعا، بعدما أحرمت صعدت هضبة تتأكد التربية، أو جئت من حدر أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرباط أو بعد مكتوبة أو فعل محظورا ناشيا ينبغي أن يلبينا،
أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت.
كذا كل هذه تتأكد بها التلبية. إذا التقت الرفاق أنت وحدكم جربي لك شفته محرد ينبغي أن تلبي، صعدت جبلا في طريقك أو مرتفعا هربا أو هبطت واديا أو مكانا منخفضا أو جاء الليل أو جاء النهار أو أقب مكتوبة أو سمعت أناسا يلبدون أو فعلت محظورا ناشيا، استعملت طيب ناشي أو غطيت راسك ناشي من ذكرت إخلعه واخلع حالا ثم بادر بالتلبية، أو رأيت البيت يعني قبل أن تشرع في الطواف، كل هذه تتأكد بها التلبية.
يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية لخبر السائب ابن خلاد مرفوعة، أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره.
كذلك يصوت بها الرجل لكن تصحيح لا يضره، يرفع صوته لبيك اللهم لبيك بدون أن يرفع صوته الرضع المتعب، هذا هو الذي ينبغي. لحديث الشاب بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أي بالتلبية، وهذا في غير مساجد الحل وأمصاره، فإنه لا يكون كما لو صليت مثلا بعدما حرت من الشيخ صليت في مسجد الجامع مع ناس لم يحرموا فلا ينبغي يعني أن تجرى بالتربية. ولكن ابن عباس يروى عنه أنه يقول لا بأس بالتلبية عشية عرفة بالأمصار، يعني لو كنت هنا ولم تحرم لا بأس بالتلبية في حقك من أجل أن تشارك الحجاج، لكن الذي عليه أكثر أهل من هذا لا أصل له، وإن كان نقله الحافظ بن كثير في تاريخ عن عباس ونقله الفقهاء عن عباس، إلا أنه يحتاج إلى دليل وينظر في صحة عن عباس.
وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعي بعده
كذلك، يعني أن في مساجد الحل وأمصار لا يرفع صوته بالهلال، وكذلك في طواف القدوم وكذلك بين السعي لا يرفع صوته، هذا إذا كان مفرد أو قارب. أما المتمتع لا، بل يقطع التلبية لأنه شرع في الطواف العمرة الذي هو أول ما يتحلل به الإنسان، أما القارن والمفرد فهذا طواف ليس هو للتحلل بل هو سنة وكذلك شايف. نعم.
وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته،
وتشرع التلبية باللغة العربية لقادر وإلا فبلغته، بالفارسية أو الإنجليزية أو على حسب اللغة التي يفهمها ويمتلك بها، لكن إذا كان يعرف اللغة العربية فلا ينبغي العدول عنها إلى غيرها. أنا.
ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
ويسن بعد التلبية دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تلبي تقول أسألك رضوانك والجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التلبية سأل الله رضوانه والجنة والسعادة بسخطه ومن النار. وكذلك يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب تلبيته، لحديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة.
أما المرأة فلا يسن لها أن تجهر بالتلبية، بل تنفخ بها على مقدار ما تسمع رفيقتها التي معها في الهولج أو معها في السيارة، فلا ينبغي أن الرجال الأجانب يسمعونها لأن المرأة عورة. لكن نبحث هنا نقول المرأة لا ينبغي أن تجهر بالتلبية بل بقدر ما تسمع به رفيقتها في تلبيتها، وقالوا يكره الجهر بها مخافة الفتنة، فهل نقول على هذا صوت المرأة عورة لا يجوز لها أن ترفع صوتها عند الرجال الأجانب أو تخاطب الرجال الأجانب بناء على أن صوت المرأة عورة؟ هل نقول هذا؟ نقول لا، مو بعورة، فإن صوت المرأة ليس بعورة، فإن نساء الصحابة ما زلنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن مشاكلهم، هذه تقول يا رسول الله إني استحار فلا أطول، والأخرى تقول إني استحرت 7 سنين، والأخرى تقول إنك اليوم أمرت بالصدقة وإن عندي حلي لي وأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. كل هذا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في قصة خولة التي ظهر من أزوجها قد سمع الله قول التي تجادلك إلى غير ذلك، قالوا هذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعند كثيرين من العلم. مسألة أخرى تتعلق بالموضوع: إذا تلذذ الرجل بصوت المرأة ما حكمه؟ نقول حرام. إذا وصل إلى التلذذ لا يجوز ولا ينبغي بكل حال، إنما إذا لم يكن هناك تخلف التلذذ فهذا لا بأس. أما إذا كان الرجل يتلذذ بصوت المرأة الرخيم فهذا لا يجوز، بل بالغ الحنفية كما في كتب قالوا إنه كفر، فإن من سمع صوت المرأة تغني وتلذذ بصوتها الرخيم وأناتها فإنه هذا الاستحلال يؤدي إلى الكفر. هذا هو في كتب المتأخر الحنفية، أما غيره فيقول حرام لا يجوز. هذا إذا كانت تغني وتلذذ الشام بصوتها لا يجوز، أما إذا لم يتلذذ بصوتها وصارت تشعر عن مسائل علمية أو غير علمية أو دنيوية فلا مانع، أو تخبر بخبر فلا مانع عن ذلك. ومجرد صوتها إذا تخلف التلذذ فإنه ليس بعورة، فإن اخترنا التلذذ فهذا لا يجوز.
ولا تكره التلبية لحلل.
ولا تكره التلبية لحلل، بناء على ما أشرنا إليه من قول ابن مسعود: ولا بأس بالتلبية عشية عرفة بالأمصار، يعني لغير الحلال لغير المحرم. أخذوا هذا قالوا ولا بأس بالتلبية لحلال بناء منهم على أنها دعاء، لكن بعض العلماء يقول هذا مكروه، لأن التلبية وإن كان دعاء وذكر لكن خاص بالحج، فقولك لبيك اللهم لبيك يشهد أنك جئت للحج. أما من قال أنه لا بأس بها لحلال يعني أنه مقيم على طاعتك وجميع ما أمرت به حجا كان أو غيره، فإن الطاعات كثيرة ولم تكن مقصورة على الحج فقط.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، وهي المحظورات تسعة: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلب، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. لما ذكر المصنف رحمه الله المواقيت أعقبه بالإحرام وصفته، أحرمت على التفصيل السابق أنت إذن محتاج إلى أن تعرف الأشياء التي يجب على المحرم الابتعاد عنها، لا بد من معرفة ما يجب على المحرم الابتعاد عنه وأن لا يفعله. لهذا ذكر المصنف محظورات الإحرام عقب تلبس المحرم بإحرامه، وهي تسعة: الأول حلق الشعر، سواء كان من رأسه أو أبطه أو لحيته أو ساقه أو صدره أو من أي جزء من بدنه، إذا نتف أو حلق أو قص بلا عذر فعليه الفدية. ومعنى بلا عذر عندهم يعني ناسيا أو جاهلا، مع أن عليه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا إنما يسقط عنه الإثم، أما الفدية عندهم فهي لازمة. فلو أن إنسانا أخذ من شعره ناسيا وهو محرم عندهم عليه الفدية، وسيأتي أنها تسقط مع الجهل والنسيان ك كتقليم الأظفار كما يأتي في الباب بعد هذا. والدليل على أن الشعر لا يجوز للمحرم أن يأخذه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، فالله نهى عن حلق الرأس من أجل الشعر. قالوا فقيس عليه بقية شعور البدن وهو تعين تركها على المحرم.
الثاني تقليم الأظفار أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية.
الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، فإذا تلبست بالإحرام لا يجوز لك أن تقلم أظفارك، وإنما أنت مأمور بتقليمها قبل أن تحرم، كما أنه مأذون لك بأن تقصر شعرك أو تأخذ من شعرك ما تحتاجه كشعر الإبط والشارب واللح والعانة وما أشبه ذلك. أما بعد الإحرام فلا، لكن لو انكسر الظفر كما لو ذهبت تحتطب برفاقك وبسبب معالجة الشجرة انكسر الظفر، أو تريد أن تربط حبلا أو تفك حبلا فانكسر بسبب الظفر، فهل تزيله أم يبقى؟ نقول ما دام أنه انكسر فلا بأس بإزالته ولا شيء عليك، لأنه انكسر من غير قصد بل في أمر أنت قد أري لك في ذلك كربط الحبل أو فك أو قلع الشجرة للوقود أو ما أشبه ذلك، فمتى انكسر الظهر والحالة هذه فلك إزالته. كما لو نبت شعر في العين فلا بأس بأخذ ولا شيء عليك، لأن شعر العين بقاء مؤذي للمحرم، فلو لم تأخذه إلا بعد أن أحرمت المنقاش مثلا فلا بأس، ولا يقال إن عليك الفدية. لكن قلنا إن تقليم الأظفار لا يجوز لو قطع أصبعك بما فيه الظفر، لا مانع ما شيء لأن الظفر دخل تبعا حينئذ. نعم.
وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فزال شعره لذلك فدا.
وإن حصل إيش؟
وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فزال شعره لذلك فدا.
وإن حصل الأذى بوجود قراح أو جروح فأزال لأجل هذا فدا، كما في قصة كعب بن عجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، إلى أن قال أتجد شاة إلى آخره، فأمره بالحلق مع الفدية. نعم.
ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا.
ومن حلق رأسه بإذنه أو حلق وهو ساكت فالفدية عليه لأنه راوي، كما لو كنت الآن محرم وجاء إنسان مسك راسك وحلقك بإذنك أو ما أذنت ولكنك ما عارضت، جاء راسك شوشة وجاء صار يقص الحلق وأنت ساكت، فإن الفدية عليك لأنك راضي بكل حال. نعم.
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه.
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه كصابون وإشنان وما أشبه ذلك، كما في حديث المسور بن مخرمة، فإن ابن عباس تمارى هو المسور هل المحرم يغسل رأسه أم لا، فبعث عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب، قال عبد الله جئت أبا أيوب وهو يغتسل، فقلت له يا أبا أيوب أرسلني إليك ابن عباس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، قال فأخرج إلي رأسه من وراء ثوب وقال للذي يصب اصبر، قال فجعل يقبل بيديه ويدبر يحرك رأسه. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. هذا يدل على أن المحرم لا بأس أن يتنظف ويغسل رأسه وجميع بدنه بالصابون أو بالسدر أو بالإشنان أو بغيرها من وسائل التنظيف. لا
فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم.
كذلك من حلق شعرة واحدة عليه إطعام من دبر أو نصف صاع من أرز أو غيره، وكذلك من حلق شعرتين عليه إطعام مسكينين، وأما الثلاث فعليه دم، لأن أقل الجمع ثلاث ودون الجمع لا تشمله الآية ولا تحلقوا رؤوسكم لا يسمى حلق بمجرد واحدة والثنتين. نعم. إيش؟ لا مش أخذ من الجمع ما عارفش. نعم.
أو قلم ظفرا فطعام مسكين، أو ظفرين فطعام مسكينين، أو ثلاثة فعليه دم، أي شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام
كما تقدم نظيره في الشعر. نعم.
وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت.
وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء من الشعر استحبت الفدية وإلا لا تجب، لأن الأصل سلامة الأمة وبراءتها، إلا أننا السؤال استحب أنه يسن أن يفتي لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولحديث من اتقى الشبهات. نعم.
الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا، كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير، أو استغل في محمل راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمل عليه، أو استغل بخيمة أو شجرة أو بيت.
كذلك ومن غطى رأسه بملاصق فدع، سواء كان غطى بطين أو بنورة أو بحناء أو بقرطاس، فمتى جئت بشيء له جرم وغطى الشعر فإن عليك الفدية. عليكم السلام، لأنك مأمور بكشف الرأس، وما دام أنك غطيت بأي شيء كان فإن عليك الفدية، لا يجوز لك تغطيته، بل لا بد من كشف الرأس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت راحلته، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وجنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه.
أو استغل في محمل راكبا أو لا،
أو استغل في محمل راكب أو لا، الشارح صرف عبارة الماتن، الماتن وابو يقول وإن غطى رأسه بملاصق، فإذا كان غير ملاصق فلا بأس، الشارح صرفها بأن يفدي ولو كانت التغطية غير ملاصقة، فلو أخذت الشمسية في وقت شديد حر وجعلتها مقابلة لرأسك فإنك تفدي على ما عليه على الناس. وأما إذا لم تغطي إذا لم تلاصق الرأس فلا بأس، وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد، يعني لو جعلت الشمسية فوق الرأس لكنها ما باشرت الرأس في الطاقية هذا لا شيء عليك. وإن كان كلام الشارع هنا يقتضي أنه لا يجوز لك، لكن الصواب جوازه، يجوز أن تغطي رأسك بغير ملاصق وقاية لحرارة الشمس، بدليل حديث أسامة وبلال، وهو أنهما كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو يرمي جمرة العقبة خاتم عقيل، فرأيته يظلله بثوب عن الشمس. أتمنى إذا كان مضافا يسقط الإثم، وإن الفدية لا بد منها، هذا إذا كان ملاصق.
الرابع لبسه المخيط وإليه الإشارة بقوله،
لكن هل الوجه وجه المعلم؟ لو مثلا أنتم كاشف رأسك ومحرم، لكن جاء جاج وواجب وغيرت تغطي وجهك، شو يقول؟
ممنوع الرأس.
ها؟
ممنوع الرأس.
إيه، هذا المذهب لا بأس، يجوز له أن يغطي وجهه، قالوا لأن الوجه غير الرأس، فالوجه فرضه في الوضوء الغسل، والرأس فرضه في الوضوء المسح. قالوا وهذا مروي عن زيد بن ثابت وعدد من الصحابة، لأنه يجوز للمحرم تغطية وجهه بخلاف تغطية رأسه، لكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجوز تغطية الوجه بل هي تابعة للرأس، مستدلين بحديث ولا تخمر رأس وجهه ورأسه، أي لا تغطي، يعني في قصة الذي وقفت رأيته. نعم.
وإليه الإشارة بقوله،
لو غطى مثلا بعض رأسه كان مثلا نام وتوسل الرسالة وغطى بالرسالة من بعض رأسه،
لا لا ما شم تغطية، صار جزء من رأسه باشر الرسالة، ما شم هذا التغطية، لا بد من هذا. نعم، تغطية يجلل الرأس بالمغطي، أما إن انسدح حط رأسه على الرسالة ما شم تغطية. نعم.
وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فداء.
الراد من محظورات الإحرام هو لبس المخيط للذكر، فلا يجوز للذكر أن يلبس مخيطا، ومتى لبس مخيطا فإنه يفدي، والمخيط هو ما خيط على قدر عضو كالسروال والفنيلة والقميص وما أشبه ذلك. نعم.
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد.
ولا يعقد الرداء وهو ما تجعله على الكتف، لا بأس بتنفيذ أطرافه، أما العقد لا. أما الإزار فلا بأس، لأن تركه يؤدي إلى انكشاف العورة، فكونك تعقده ما في مانع، هذا خاص بالإزار. واختار شيخ الإسلام تيمية جواز عقد الرداء أيضا، كما لو عقدت من جهة صدرك كوضع مشبك وما أشبه ذلك، هذا رأي الشيخ. أما الجمهور لا، يدخل في مسمى المخيط، وإنما أذن بعقد الإزار حتى لا تنكشف إلا تنكشف عورته. نعم.
وإن لم يد وهميالا فيهما نفقة،
ولا بأس بلبس المنطقة وهميان فيهما نفقته، وهو اللي يسمي الكمر، تربط على الإزار من أجل أن في ضروسك وما تحتاجه. كان الصحابة رضي الله عنهم يعقدون عليه من المناطق والإميانات التي فيها نفقاتهم وهم محرمون. نعم.
وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد، ولا فدية.
ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وهذا كله رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فدية فيه. نعم.
الخامس الطيب، فقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استاط بطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدا.
كذلك متى شم المحرم طيب أو استعمل الطيب أو تلذذ بالطيب قصدا، بمعنى تغير قصدا أو قصده قصدا، كله يقين، لأن المحرم ممنوع من استعمال الطيب بل ومأمور بأن يجتنب الطيب. فلو استعملته في بدنك أو في إحرامك بعد عقد نية الإحرام فإنك تنبي، أو استعملته في القهوة أو في الشاي، كما لو جعلت في القهوة زعفران أو جعلت في الشاي ما ورد وشربته فإن عليك الفدية.
ومن الطيب
ايش الكحول ما في طيب
ما في.
ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وبان وماء ورد. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وبان وماء ورد.
هذه كلها من أنواع الطيب، من أنواع الطيب المسك والزعفران والينوفر والبان والبنفسج وما أشبه ذلك، كل هذه من أنواع الطيب التي يجب على المحرم اجتنابها والابتعاد عنها، بخلاف الفواكه كالبرتقال فإن له رائحة، هذا لا شمقي، أو الهيل القهوة أو المسمار، استعمال هذا لا بأس به لأنه ليس هو طيب ولا هو في معنى الطيب.
وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو نماما أو الدان بدهن غير مطيب فلا فدية.
وإن شمه من غير قصد، كما لو أنت محرم دخلت السوق ومريت على الدكان الذي يبيع الطيب شميته لكنك ما جئت لأجل تشم ماشي ذلك، أو مرك إنسان متطيب وشميت معه هذا غير مقصود لا شيء عليك. وكذلك أيضا الفواكه بأنواعها، وكذلك الشيح والخزامة يعني الأعشاب التي لها رائحة، كل هذه لا تلحق بالطيب، لو شممتها واستعملتها لا بأس بذلك لأنها لم تكن طيبة ولا هي في معنى الطيب، ولا جرت العادة أن الناس يدخرونها للتطيب بها. نعم. الكافور قطع الآن موجود يغشون بالأموال، إذا مات الميت الآن موجود يغسله، يجعل الغسلة الأخيرة شيء من كافور لأنه يمنع وصول الهوام إلى الميت ويصلب الجسم، موجود يعني قطع مو قطع كافور لا إلا إلا رائحة. نعم. نوع من انواع النبات.
اذا كان ما ينام حتى يغطي وجهه ولا ما ينام
او محرم
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل.
على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أعلية ولو توحشت ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة أو دلالة أو إعانة ولو بمناولة آية أو ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة هو متصرف بها فعليه جزاؤه. وإن ذكر
الله تعالى